اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في وجوب الصلاة على النبي محمد وآله، اللهم صل
على محمد وآل محمد،
في التشهد، وقد ذكرنا بأنه يمكن الاستدلال على ذلك بصحيحة أبي بصير وزرارة بناء على ثبوت هذه الرواية التي نقلها المصنف في الكتاب، وإلا نستعيض عنها بالحديث الآخر الذي ذكرناه بالأمس. على كل حال، قد قربنا الاستدلال في المحث السابق بهذه الرواية، وقد قلنا بأنه توجد عندنا بعض الإشكالات على الاستدلال بهذه الرواية. وتقدم الإشكال الأول وهي دليل المشابهة، أن مشابهة الصلاة على النبي مع شنه؟ مع الزكاة بالنسبة إلى الصوم، وقد بحثنا هذا الإشكال. الإشكال الثاني في الاستدلال بهذه الرواية على المطلب أن هذه الرواية غاية ما تدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وبعد الفراغ كما ذكرنا أمس عن أن موضعها بلحاظ السيرة القطعية هي التشهد، إلا أنه يبقى إشكال آخر هو المقصود في البحث، فليس كلامنا في الموضع لأن تقدم أمس أن غاية ما يستفاد من هذه الرواية أن الصلاة على النبي واجبة دون الآل، والحال أن المدعى أن الصلاة الواجبة هي الصلاة على محمد المصحوبة بالآل، إذ صيغة الواجبة اللهم صل على محمد وآل محمد، وهذه الرواية غاية ما يستفاد منها أن الواجب هو الصلاة على النبي، فما هو الدليل على أن الواجب هو الصلاة على النبي مع الآل؟ واضح السؤال؟ فكيف يستفاد من هذه الرواية ذلك؟ في مقام الجواب عن هذا الإشكال بأنه وجوب الصلاة على الآل إنما يفهم عن طريق الملازمة المستفادة من الخارج، أنه متى ما صلينا على النبي فإنه يجب أن يصلى على الآل، حيث توجد عندنا روايات عديدة بين الخاصة والعامة أن الصلاة البتراء محرمة، وفقط غير صحيحة، محرمة. فقد استفاض بين الفريقين الروايات المتعددة الدالة على أنه لا يصح للشخص أن يصلي على النبي منفردا، بل يجب أن يلحق معه الآل، وهذا واضح. وقد عقد صاحب الوسائل في الجزء السابع صفحة 201 في الباب 42 من أبواب الذكر، عنده في أبواب الذكر روايات متعددة لوجوب الصلاة على الآل مع النبي، الجزء السابع صفحة 201. فعندما يقال تجب الصلاة على النبي، من الواضح بلحاظ الملازمة الخارجية أنه لا بد من الصلاة مع الآل، بل أن من علامة الناصبي كما هو واضح أن يصلي على محمد منفردا بدون الآل. ولهذا ذكر الشيخ الصدوق رحمه الله بأنه لم يرى أنصب من أستاذه، الشيخ الصدوق يقول لم أرى أنصب من أستاذي الضبي، وحسب الضبي عند أستاذ الشيخ الصدوق، لم أرى أنصب من، إذ كان يقول اللهم صل على محمد بقيد الانفراد، يقيد منفردا كان يقول، فيقول اللهم صل على محمد منفردا أو بقيد الانفراد، فيقول لم أرى أنصب من، لأنه لما يصلي يقول اللهم صل على محمد ويسكت، لكن يقول لا بقيد الانفراد، فيقول لم أرى أنصب من، لكن أستاذه على أي حال مشكلة على أي حال. فإذا هذا الإشكال لا محل له، صحيح الإشكال المذكور لا محل له. الإشكال الكم صار حين الإشكال الأول بأنه مشابه، الإشكال الثاني تحديد الموضوع أمس، الإشكال الثالث الآل، الإشكال الرابع الآن بأن غاية ما يستفاد من الرواية أن وجوب الصلاة على النبي وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. أمس قرأت بحث أن بعض الفقهاء يرون أنه متى ما ذكر النبي محمد وجب تكليفا الصلاة على محمد وآل محمد، ولا يجوز شرعا عدم الصلاة عليه. وقد ألف بعضهم رسائل في إثبات وجوب الصلاة على النبي عندما يذكر الآل، وقد بحث هذا البحث السيد الخوئي في الجزء 15 في بحث التعقيد بعد التسليم وكذا، بحث الصلاة على محمد وآل محمد، وعرض الروايات. هناك بعض الروايات صحيحة السند لكنه ما قبل لأجل نكتة أخرى، بس في بعض الروايات صحيحة السند والدلالة تدل على وجوب الصلاة على النبي محمد وآل محمد متى ما ذكر، اللهم صل على محمد وآل محمد. هو لم يلتزم ليجد قرينة خارجية، ولا الرواية واضحة الدلالة على ذلك. على أي حال خب، هاي من باب الكلام يجر الكلام. خب، بغاية ما يستفاد من الرواية أن الصلاة على النبي والآل واجبة، لكن هل توجد صيغة خاصة بحيث تقول اللهم صل على محمد وآل محمد؟ فلو قلت اللهم صل على النبي وآله أو صل على النبي وآله أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وإن كان هذا الفصل ليس من رواياتنا من الروايات العامة، الآن بحثنا الآن نتكلم صراحة عامة، ما عندنا فصل في روايات العامة في فصل وعلى آله على أي حال، أو اللهم صل وسلم على محمد وعلى مثلا أصحابه وآله، فهل يشترط وجود صيغة كما هو المدعى بأن تقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، فهل هناك دليل على تحديد الصيغة؟ ذكر أكثر أعلام على مستوى البحث الاستدلالي أنه لا دليل عندنا على تحديد الصيغة، إلا دعوة أنه عندما يقول صلوا على النبي محمد وآله فإن المعروف اللهم صل على محمد والمعروف والمعهود هي الصلاة المعهودة، والصلاة المعهودة ما هي؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. فعندما يطلق الأمر بالصلاة على النبي وآله اتكالا على المعهود والمعروف، والمعهود والمعروف في الصلاة أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، بس بعضها ما فيها هاي الصيغة بالضبط، تقول أن تصلي علي وعلى آل مثلا،
لا يسألون كيف نصلي عليك الصيغة وش
اللهم صل. في بعض الروايات صحيح، في بعض الروايات كما ذكرت في البحث أبحاث في صاحب الوسائل لعل في روايات بهذه الصيغة. إذن بناء على المعهودية والمشهورية فحينئذ يجب أن تكون الصيغة بهذه الطريقة، وإلا إذا أنكرنا ذلك فإنه لا دليل على تعيين الصيغة، بل غاية ما يستفاد من الأدلة أنه يجب الصلاة على النبي وآله بأي طريقة. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الإشكال كم؟
رابع.
الإشكال الخامس والأخير بأنه لو تنزلنا ورفعنا اليد عن الإشكالات المتقدمة وقلنا بأن الرواية دالة على وجوب الصلاة على محمد وآل محمد بالصيغة المعروفة اللهم صل على محمد وآل محمد، إلا أنه توجد عندنا روايات أخرى يستفاد منها عدم وجوب ذلك، حيث ورد في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة قال قلت لأبي عبد الله التشهد في الصلاة، يعني كيف التشهد في الصلاة؟ قال مرتين. قال كيف مرتين؟ قال إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تنصرف، والانصراف كناية عن التسليم. فهذه الرواية تدل على عدم وجود وجوب آخر غير التشهدين، فيحصل تعارض بين صحيحة محمد بن مسلم وبين هذه الرواية. فكيف الجواب عن ذلك؟ يمكن أن نجيب عن هذا الإشكال بأن غاية ما يستفاد من صحيحة محمد بن مسلم بالإطلاق أنه لا توجد وظيفة للمكلف بعد الشهادتين، فبعد الشهادتين ينصرف، فبالإطلاق لا يجب وظيفة أخرى، فنقيد إطلاق صحيحة محمد بن مسلم بما دل على وجوب الصلاة على النبي محمد وآله، وأن من تركها متعمدا بطلت صلاته، فنقيد إطلاق صحيحة محمد بن مسلم الدالة على عدم وجود أي وظيفة بعد التشهدين بماذا؟ بما ورد في صحيحة ماذا؟ أبي بصير. فنعمل صناعة التقييد، ومقتضى التقييد أنه ثم تنصرف بعد أن تصلي على محمد وآل محمد، وهذا لا مانع منه، لأنه كثير من الروايات المطلقة يمكن أن تقيد، خصوصا أن الرواية ليست في صدد بيان جميع الوظائف، بل كانت الرواية ناظرة إلى التشهد في الصلوات، كيف التشهد في الصلاة؟ فالرواية أصلا ناظرة إلى التشهد، مناظرة إلى جميع أفعال الصلاة حتى ينعقد فيها إطلاق مقامي. إذن الرواية لا نظر لها إلى جميع أفعال الصلاة حتى ينعقد لها إطلاق مقامي، بل بقرينة السؤال النظر الرئيسي في الرواية إلى التشهد، وحينئذ الرواية بإطلاقها تدل على عدم وجود وظيفة بعد التشهد، فنقيد إطلاق هذه الرواية بما دل على وجوب الصلاة على النبي، بما دل على وجوب ماذا؟ بما دل على وجوب النبي ببركة صحيحة ماذا؟ أبي بصير وزراء وزرارة. لا ما في إشكال، ليش غير قبل؟ مورد البيان من جهة التشهد، ليس في مصادر صلاة البيان جميع الجهات، ثم تنصرف نقول بعد الصلاة على النبي بقرينة الروايات الأخرى. ليس من التشهد، الصلاة على النبي قد يقال جزء غير التشهد، خارج عن الشهادتين، الشهادة بالرسالة والشهادة بماذا؟ بالتوحيد، هو جزء واجب بعد الشهادتين. إذن لا يصح الإشكال هذا، إذن هذه الرواية نعم ليس جزء من التشهد، واجب ثاني، وإن كان في كلام، لكن الآن إحنا الآن على مستوى البحث نقول واجب آخر. خب، وبناء على ذلك يتضح الجواب عن رواية أخرى، وهي صحيحة سورة ابن كليب أو سورة ابن كليب، حيث ورد فيها: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزي من التشهد، قال الشهادتان. فقد يقال أن هذه الرواية تدل على أنه الصلاة على النبي ليست بواجبة، لأن أدنى ما يجزي من التشهد الشهادتان، يعني الشهادة بالرسالة والشهادة بماذا؟ بالتوحيد. والجواب عن ذلك هو أن يقال الإشكال بأنه أدنى ما يجزي من التشهد الشهادتين، فالصلاة على النبي ليست بواجبة، قد يستدل هكذا. والجواب هو أن يقال لا يخلو، إما أن تكون الصلاة على النبي محمد وآله جزء من التشهد، وإما أن لا تكون جزء من التشهد. فإن لم تكن جزء من التشهد فالجواب واضح كما تقدم، حيث أن الرواية ناظرة إلى أدنى ما يجزي من التشهد، قال الشهادتين، وهذا لا ينفي وجوب الصلاة على النبي وآله لأنها ليست جزءا من التشهد، فلا علاقة للرواية بنفي ماذا؟ بنفي الصلاة على النبي. فكما أن هذه الرواية لا تنفي وجوب التسليم، كذلك لا تنفي وجوب الصلاة على النبي لأنها جزء مستقل عن التشهد. واضح مطلب؟ إذا قلنا بأن الصلاة على النبي جزء مستقل كالتسليم، فإنه هذه الرواية لا تنفي وجوب الصلاة على النبي، لأن الصلاة على النبي جزء أجنبي عن التشهد، والرواية ناظرة إلى أدنى ما يجزي من التشهد. فكما أن الرواية لا تنفي وجوب التسليم، فكذلك لا تنفي وجوب الصلاة على النبي لأنها واجب مستقل. هذا كله إذا قلنا أن الصلاة على النبي وآله جزء مستقل. أما إذا قلنا بأنها ليست جزءا مستقلا بل هي جزء من التشهد، فكيف نجيب حينئذ عن الرواية إذ يقال أن الرواية تسأل أدنى ما يجزي من التشهد واقتصرت على الشهادتين
في إضافة الروايات؟
نعم، فنقول في مقام الجواب نقيد إطلاق الرواية بقيد إضافة الصلاة على النبي وآله، فتقول الرواية أدنى ما يجزي من التشهد قال الشهادتان، فبإطلاقها تنفي عدم وجوب شيء زائد غير الشهادتين، فنقيد هذا الإطلاق بما دل على وجوب الصلاة على النبي وآله بعد الشهادتين. فالنتيجة هكذا، أدنى ما يجزي من التشهد قال الشهادتان بضميمة الصلاة على النبي وآله بقرينة الروايات الأخرى.
أدنى لا يكون
أدنى
لسان
أبيع التخصيص. لا أدنى معلي
أدنى في التشهد،
أقدى في التشهد، يعني لأن عندنا عندنا التشهد، التشهد في الروايات عند التشهد طويل تشهد قصير، عندنا صيغة للتشهد طويلة، فيقول يسأل السؤال ما هو أدنى ما يجزي من التشهد، هل يجب التشهد الطويل؟ في التشهد الطويل في الروايات طويل معروف، فنقول هكذا، نقول أدنى ما يجزي من التشهد هو الشهادتين، شهادة بالرسالة والشهادة بالنبوة. زين الصلاة على النبي وآله واجبة أو لا؟ نقول ببركة الروايات الأخرى تدل على أنه من ترك الصلاة على متعمدا فحينئذ لا صلاة له، فنقيد إطلاق ما هذه الرواية النافية لعدم وجوب شيء زائد على الشهادتين بما دل على وجوب الصلاة على النبي، فتكون النتيجة أدنى ما يجزي من التشهد الشهادتان مع الصلاة على النبي وآله، في مقابل ماذا؟ أنه لا يجب التشهد الطويل، في تشهد طويل عندنا في الروايات.
أيضاً يقال أنه في الروايات اللي ذكرتوها أنه مع ذكر لفظة محمد يجب الصلاة على محمد وعلى محمد. أيضاً نفس الشيء أنه إذا ذكر
إذا بنينا عن هذا
يعني إذا بنينا عن إذا ذكر
نعم، بس من باب دليل آخر أنه إذا قلت أشهد أن محمداً عبده ورسوله ما دام ذكرت محمد فيتجب الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد بناء على وجوب، فيكون دليل آخر، دليل آخر يعني بناء على وجوب الصلاة على النبي وآله متى ما ذكر النبي، فحينئذ ما دام تقول أشهد أن محمداً عبده ورسوله فتقول اللهم صل على محمد وآل محمد. على أي حال، على أي حال إن قبلت ما ذكرنا فبها ونعمت، وإن لم تقبل ما ذكرنا فحينئذ يحصل تعارض وتصل النوبة إلى الأصل العملي، فما هو مقتضى الأصل العملي في المقام؟ لو شككنا في وجوب الصلاة على النبي وآله في الصلاة أو لا، فمقتضى الأصل العملي البراءة عن الوجوب، فإذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي ولم نقبل البحث في الدليل اللفظي وقلنا بالتعارض المستقر، فتصل النوبة إلى الأصل العملي ومقتضى الأصل العملي البراءة عن شرطية ماذا؟ عن شرطية ماذا؟ عن شرطية الصلاة على محمد وآل محمد، بناء على أنه مقامنا من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ارتباطيين حيث أن الصلاة أجزاؤها على نحو الارتباط، فنشك هل أن الواجب هي جميع الأجزاء ما عدا الصلاة على محمد وآل محمد، أو أن الواجب هو مع الصلاة على محمد وآل محمد، فيكون من قبيل الأقل والأكثر الارتباطيين. فإن قلنا أن الجاري في موارد الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين هو البراءة فنقول بالبراءة، وإن قلنا بأن الجار هو الاشتغال فيجب الاحتياط بالإتيان بالصلاة على النبي وآله. والمعروف بين متأخر المتأخرين عند الأصوليين جريان البراءة عند الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ولهذا قال، بس المصنف ما دخل في التفصيلات، شوف عبارته، قال وهي الرواية وإن لم تدل على تعيين الموضع إلا أنه تكفي لذلك السيرة القطعية. أجل لا يستفاد من الصحيحة تعيين الكيفية الخاصة للصلاة، بل قد يستفاد من أطلاقها، يعني أن تصلي على النبي جواز غيرها ما في خصوصية، والاعتماد على السيرة أنت فبها ونعمت، وإلا لو شككنا في التعيين أيضا، لو عرفنا أنه يجب الصلاة على النبي محمد ولكن شككنا في تعيين صيغة، فيدول أمر بين التعيين والتخير، والجاري عند الشك في التعيين والتخير أصالة البراء عن حيثية التعيين. لكن هذا الشك عند ماذا؟ عند نعلم أنه يجب الصلاة على النبي وآله، لكن الشك في صيغة خاصة أو أنه لا تجب صيغة خاصة، فيدور الأمر بين التعيين والتخير. يقول وإلا فيجري أصالة البراءة من خصوصية التعيين، بل قد يجتزأ بمطلق الشهادتين. يعني ما نحتاج للصلاة على النبي وآله تمسكا بإطلاق بعض النصوص كصحيحة سور بن كليب، سألت أبا عبد الله كذا، إلا أنه مقيد بما تقدم. هذه عبر عنها بالصحيحة بناء على أن سور ابن كليب ثقة، ولا توثيق خاص لسور ابن كليب، إنما يوثق عن طريق وروده في تفسير علي بن إبراهيم القمي ووروده في كامل الزيارات، فبناء على أحد المبنيين فإنه يكون ثقة. نعم سيد الخوي يوثق بناء على وروده في تفسير علي بن إبراهيم.
يعني في القمة في كامل زيارة.
نعم موجود، نعم في كليهما، لكن غير مباشر. غير مباشر. رابع عن الإمام سلام الله عليه. غير مباشر. غير واضح. إذن رابع عن الإمام الصادق. فإذن هو غير مباشر. فبناء على نظرية الأخيرة للسيد الخوي تفسير القمة ما تراجع. كل من ورد في تفسير القمة فهو ثقة. فبناء على النظرية هذه تكون هذا الشخص ثقة، وإلا فمحل إشكال التعبير عنها بالصحيحة. هذا تمام الكلام في التشهد. التسليم، البحث الأول في التسليم في وجوبه، فهل التسليم واجب أو ليس بواجب؟ حصل وقع خلاف بين الفقهاء في ذلك، فبعض الفقهاء بل المشهور ذهبوا إلى وجوب التسليم. في قبال هذا المشهور هناك رأي قيل أنه مشهور أيضا، قالوا بعدم وجوب التسليم. فيوجد عندنا قولان في المسألة، ولا مانع من وجود قولين مشهورين في نفسهما أو بلحاظ، ماكو مانع من وجود مشهورين. خب على أي حال، فما هو مقتضى الأدلة؟ سبب النزاع هو اختلاف الروايات والأدلة، وما يمكن أن يستدل به على الوجوب. هنا ذكر المصنف روايتين. الرواية الأولى موثق أبي بصير الواردة في الجزء السادس صفحة 416. خلنا نقرأ الرواية من الكتاب 416. الجزء كم؟ السادس. الحديث كم؟ الحديث الرابع. نعم. وبإسناده الباب الأول من أبواب التسليم، الحديث ماذا؟ الحديث الرابع. نعم بلي. وعنه خب الرواية التي سابقة، الروايات كلها عن محمد بن يعقوب. يقول عن عثمان بن عيسى عن سماعة، إذن رواية موثقة، عثمان بن عيسى الرواسي وماذا وسماعة. خب إذن عثمان بن عيسى استغفر الله وسماعة كلاهما ماذا؟ غير إماميين، فتعتبر الرواية موثقة. عن أبي بصير كلاهما ثقة غير إمامي. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف. وش يعني رعاف؟ خروج شيء من أنفه، دم من الأنف. قال فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته، فإن آخر الصلاة التسليم، فإن آخر الصلاة التسليم. والاستدلال بالرواية بالذيل، فإن آخر الصلاة التسليم، فتدل بوضوح على أن التسليم من وين؟ من أجزاء الصلاة وهو آخرها. وقد يشكل على الاستدلال بالرواية أن الرواية تضمنت مطلبا لا يمكن قبوله، مما يؤذن بإعراض الأصحاب عن الرواية، حيث أن الروايات تدل على أن من خرج من أنفه رعاف ودم وهو في الصلاة فله أن يخرج ويغسل أنفه ثم يرجع ويتم صلاته، والحال أنه كما هو واضح قد يكون مستدبرا للقبلة، قد يحصل فعل كثير مما يوجب محو صورة الصلاة، وها فهذا المطلب الذي تضمنته الرواية هو أن الشخص إذا كان في الصلاة وخرج منه دم فليقوم ويغسل أنفه ويرجع يصلي مطلب لا يمكن التصديق به، فالرواية تضمنت مطلبا باطلا في نفسه مما يوجب إعراض الأصحاب عن الرواية فتسقط عن الحجية. فما هو الجواب عن ذلك؟ فنقول ها هنا جوابان. الجواب الأول لا نسلم أصل الإشكال، لأن الإشكال ناشئ من أنه هذا المضمون الذي احتوته الرواية مطلب باطل، ولا نسلم أن المضمون الموجود في الرواية باطل، لأن الرواية بإطلاقها يستفاد منها أن المكلف له أن يخرج ويغسل أنفه حتى لو استدبر القبلة، حتى لو فعل فعلا كثيرا، وإلا لم تنصي على أنه حتى لو فعل فعلا كثيرا، إنما نستفيد بإطلاقها صحيح، وهذا الإطلاق مقيد بما لو لم يستلزم محو هيئة الصلاة، بما لو لم يستلزم الاستدبار، فيجوب على المكلف أن يغسل أنفه إذا لم يؤدي إلى محو الصلاة، إذا لم يستدبر القبلة، فنقيد إطلاق الرواية بالروايات الأخرى الدالة على أنه ماذا؟ أن هذه الأفعال مبطلة للصلاة. فالإشكال ناشئ من الإطلاق، وهذا الإطلاق يمكن أن يقيد، وما شاء الله من الإطلاقات التي تكون قابلة للتقييد. يعني إذا كان في المسجد هو أظن مسألة عامة يعني. خب هاي الجواب الأول. الجواب الثاني، إن لم تقبل بهذا الجواب بدعوى أن الرواية تقول فليخرج، فلو لم تعبر بيخرج لقبلنا كلامك بأنه يحتمل أن يكون الماء تحته وينظف أنفه ويغسل أنفه، أما يخرج يعني يقوم من صلاته ويخرج، ونفس عملية الخروج نفسها تكون مبطلة للصلاة، لأن عادة الخروج يستبطن فعلا كثيرا، فلو لم تعبر الرواية بيخرج فقالت فليغسل أنفه وليتم صلاة، نقول نحتمل أن نحمل على شخص عنده ماء تحته كذا ويغسل أنفه في الصلاة، لكن يخرج ثم ليرجع هذا فعل شنو؟ فعل كثير لا يمكن حمل الرواية عليه، ولا يصح أن تقول أن الرواية مطلقة وتقيد، بل هي ظاهرة بوضوح على أنه الفعل فيها فعلا كثير، إخراج ورجوع هيبقى واضح، وحينئذ نقول نجي إلى جواب ثاني بأن هذا نفكك في الحجية، إذ يوجد عندنا صدر وذيل، فالصدر لا نقبل العمل به لإعراض الأصحاب لأنه تضمن مطلبا باطل، إلا أنه لا مانع من التمسك بالذيل، إن آخر الصلاة التسليم، في مانع؟ لا مانع من ذلك، والتفكيك في الحجية بين مطلبين عرضيين بجملتين مستقلتين، بعد جملتين مستقلتين مو جملة واحدة لها سياق واحد، ولا مانع من، بل هذا أوضح مصداق للتفكيك في الحجية في مثل هذه الموارد. ما في صحيح التعليل اي هذا يقولون تعليل، هذا تعليل للحكم، العلة للحكم تكون بمحاربة الحد الأوسط لثبوت الحكم، فتكون هذه شيء مستقل علة للحكم، والعلة غير المعلل، صح سياق صحيح بس العلة غير المعلل، فجملتين مستقلتين، جملة للمعلل وجملة للعلة، وحدة السياق معناها أنه المطلبان أديا بماذا؟ بعبارة واحدة، هاي وحدة سياق نفس الجملة، جملة واحدة أدت مطلبين، هنا جملتين مستقلتين أحدهما معلل والآخر علة بجملتين مستقلتين، فتكون الرواية واضحة في وجوب التسليم. الوقت انتهى، الإخوان عندهم يعني عندهم هذا حاجة، فنحن نقف على هذا المطلب ونكمل البحث إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.